بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، مرت معنا فيما مضى بعض التنبيهات وكذلك التعليق على بعض المسائل والفوائد المتعلقة بالأحاديث التي ذكرها الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الكسوف. ونذكر بإذن الله عز وجل ما تيسر من المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الكسوف. وأولى هذه المسائل، المسألة الأولى، لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها، ولكن ينادى الصلاة جامعة، والصلاة جامعة يجوز أن يقال الصلاة جامعة، أي أنادي الصلاة جامعة، ويجوز أن يقال الصلاة أي على نية الابتداء. قال النووي رحمه الله تعالى: يستحب أن ينادي لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لا يؤذن لها ولا يقام، وهذا كما ترون بإجماعهم أنه يستحب أن ينادي لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أول أحاديث هذا الباب. فهذه المسألة هي أول هذه المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف. فصلاة الكسوف لا يشرع فيها أذان كبقية الصلوات، أي كالصلوات الخمس، ولا كذلك إقامة كالصلوات الخمس ونحوها. المسألة الثانية، حكم صلاة كسوف الشمس. أما مشروعيتها فهو أمر متفق عليه، أي هل هي مشروعة أم لا، من حيث المشروعية مجمع عليها بين أهل العلم، ولكن اختلوا في الحكم وفي الصفة، في الحكم وفي الصفة. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، ومعنى سنة مؤكدة أي ليست بواجبة، ومعنى سنة أنه يجوز تركها، وأن من تركها فإنه لا يأثم. وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، قال الحافظ: ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ومعنى أنه أجراها مجرى الجمعة أي أنه جعل حكمها حكم الجمعة، وهذا مصير إلى القول بوجوبها. ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. فهذان قولان في هذه المسألة، الأول وهو قول الجمهور بأنها مستحبة وأنها سنة مؤكدة، والثاني قول هؤلاء وأنها واجبة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في كتاب الصلاة: وهو قول قوي، أي القول بالوجوب، أي القول بالوجوب. وصدق، قال الشيخ عثمان: وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال: إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها لأنها قرائن عظيمة. ولو قلنا إنها ليست بواجبة، وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد فلا إثم عليهم، لكان في هذا شيء من النظر، كيف يكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي، أين الخوف؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا تقرير من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، إلى تقرير لهذه المسألة، وأن الصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة الوجوب، أن الصواب في هذه المسألة الوجوب، واستدل على ذلك بدليل النقل وكذلك بدليل العقل أو قل بالخبر والنظر، بالخبر والنظر. أما الخبر فما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله فافزعوا إلى الصلاة وفي قوله فصلوا، وهذه أوامر والأصل في الأوامر أنها للوجوب، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنها آية يخوف الله جل وعلا بها عباده، وأيضا فيما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من فزع وكذلك من خوف، وكذلك ما عرض له صلى الله عليه وسلم من أمر النار والجنة وغير ذلك من الأمور التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو القوي. ثم قال رحمه الله: وما استدل به القائلون بالاستحباب، وهو حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام، الذي جاء يسأل عن فرائض الإسلام فقيل له خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث، قال ونحوه مما هو في بابك حديث معاذ حين بعثه حين بعث إلى اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقولهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات، أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قالوا فإن الجواب على هذا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث بأن المراد به الصلوات الخمس، المراد به الصلوات الخمس لأنها اليومية التي تتكرر على الناس، التي تتكرر على الناس. أما صلاة الكسوف وتحية المسجد والجنائز وما أشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها، فإنها تجب بأسبابها. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في خمس الصلوات وكذلك حديث معاذ في خمس الصلوات المراد بها الخمس الصلوات اليومية، واضحة جماعة؟ اليومية التي هي فرض من فرائض الإسلام، التي هي فرض من فرائض الإسلام. وأما ما عداها فإنها ليست كذلك، فإنها ليست كذلك، لذا لم تذكر صلاة الجنائز ولم يذكر حتى صلاة الجمعة، لم تذكر حتى صلاة الجمعة وهي واجبة اتفاقا. قالوا ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصليهما، أن يصليهما وجوبا. واضح هذا يا جماعة؟ ولا يقول قائل ليست عليه وجوبا لأنه إنما يجب عليه خمس صلوات، بل تجب عليه بماذا؟ بالسبب. ما هو السبب؟ النذر. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك صلاة الكسوف تجب عليه لسبب. ما هو السبب؟ الكسوف. وكذلك بقية الصلوات ذوات الأسباب، وهذا هو الصحيح. وقال العثيمين رحمه الله: فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب، وإذا قلنا بالوجوب الظاهر أنه على الكفاية، الظاهر أنه على الكفاية. وما استظهره الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وبرهان، يحتاج إلى دليل وبرهان، إذ أن الأظهر أنها على الأعيان. لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الدليل وكذا من التعليل، من الدليل ومن التعليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا، بل أمر الكل بالفزع إلى الصلاة. فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالدليل، باعتبار الدليل ما تقدم وما ذكره الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة وإلى غير ذلك من المعاني الدالة على الأمر وأنها للأعيان. فقول الشيخ رحمه الله تعالى بأنه فرض كفاية هذا فيه نظر أيضا من حيث التعليل، إذ قد يقول قائل لو كان فرض كفاية معناه لو أداه ثلاثة من المسلمين في المدينة الكبيرة أجزأه أو أجزأ عن الآخرين الذين هم في أسواقهم ومتاجرهم، وهل يصح هذا؟ ويناسب قوله فافزعوا إلى الصلاة وقوله يخوف الله به عباده وخروج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه مع ما رأى في مقامه من الجنة والنار وغير ذلك مما يبين عظيم هذا الأمر وأنه لا يتصور إلا فيما كان واجبا على الأعيان. فالصحيح والله أعلى وأعلم أنها واجبة على الأعيان والله أعلى وأعلم لما تقدم. المسألة الثالثة صفة صلاة الكسوف. ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث أو أهل الحجاز أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة الجمعة وصلاة التطوع. وذهب إسحاق ابن راهوي وابن جرير وابن المنذر أن صلاة الكسوف جرت في أوقات واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة. قال النووي وهذا قوي، أي أن النووي رحمه الله قوى هذا القول لأنه جاء أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين وفي كل ركعة ثلاثة ركوعات وفي كل ركعة أربعة ركوعات، وجاء في بعض الروايات أنه في كل ركعة خمسة ركوعات. فهؤلاء حملوه على ماذا؟ على تعدد الكسوف وعلى اختلاف وعلى تنوع كذلك ماذا؟ هذه الصلاة. فقالوا بتنوع هذا يكون من باب التنوع في السنن، وهذا جائز كله، بمعنى من صلى ركعتين في ركوعين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا صلاته ماذا؟ صحيحة، والكل صحيح. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذه المسألة كما ترون ثلاثة أقوال فيها: الأول بأنها في كل ركعة ركوعان، الثاني في كل أنه يصلي ركوعين كصلاة الجمعة وكصلاة التطوع من دون ركوع آخر، والقول الثالث أنه ماذا؟ يصلي إن شاء صلى في كل ركعة ركوعين، وإن شاء صلى في كل ركعة بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة على الثابت، ما ثبت جاز أن يعمل به. والراجح القول الأول، لأدلة الباب الذي مرت معنا في حديث عائشة وحديث أبي موسى وغيرها مما جاء كذلك في الباب، فهي تدل على هذه الهيئة وهي واضحة في الصحيحين وغيرهما، واضح هذا جماعة أم لا؟ فالراجح أن الصواب في هذه المسألة أنها تصلى ركعتين في كل ركعتين وأما ما استدل به أبو حنيفة وغيره على أنها ركعتان كهيئة النافلة والجمعة مستدلين بحديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، قالوا وهذا حق ونحن لا نخالف في أنه صلى ركعتين، بل هو أمر متفق عليه. واضح يا جماعة؟ أي أن الكل متفقون على أن صلاة الكسوف كم ركعات؟ على أنها ماذا؟ على أنها ركعتان، وإنما اختلفوا في صفة هذه الركعتين. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا لا خلاف في كونها ركعتين، قالوا ولكن ما هيئة هاتين الركعتين؟ في حديث جابر ابن سمرة وغيره إجمال وإطلاق. واضح يا جماعة أم لا؟ إجمال وإطلاق، إذ أنه قال صلى ركعتين فيه ماذا؟ إجمال، وكذلك قوله صلى ركعتين فيه كذلك ماذا؟ إطلاق، وعدم تقييد بهيئة معينة. قال وفي حديث عائشة وجابر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم تفصيل وتقييد، تفصيل وتقييد. فالمصير إليه ماذا؟ متعين. فالمصير إليه متعين، والله أعلى وأعلم. جاء في حديث عائشة وفي حديث جابر وفي حديث ابن عباس وفي حديث غيرهم أنه صلى في كل ركعة ماذا؟ صلى في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة صلى في كل ركعة ركوعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فما أجمل في حديث جابر بن سمرة أنه صلى ركعتين، نقول صلى ركعتين ولكن في كل ركعة ماذا؟ ركوعان، في كل ركعة ركوعان كما بينتها الأحاديث الأخرى، كما بينت الأحاديث الأخرى. وأما ما استدل به إسحاق وغيره كذلك لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر. ما وجه ذلك النظر؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث عائشة وغيرها، بعد أن ذكر أحاديث عائشة وغيرها على الصفة السابقة، قال وهذا أصح ما في هذا الباب، هذا أصح ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، معللة ضعيفة. واضح هذا جماعة أم لا؟ بمعنى أن الروايات التي جاءت مخالفة لحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث جابر فإنها ماذا؟ فإنها معلة ضعيفة، فإنها معلة ضعيفة لا تصح. وإذا كانت كذلك فالمصير إلى ما في حديث عائشة وغيرها من الصفة المذكورة هو المتعين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وأيضا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الصفات التي رويت، ذكر الصفات التي رويت في صلاة الكسوف، قال ولكن كبار الأئمة، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا، ويرونه ماذا؟ غلطا. ثم بين وجه ذلك الإعلال، ثم بين وجه ذلك الإعلال، ثم قال وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، كان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هو غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا الأئمة رحمهم الله تعالى جزموا بغلط الروايات الأخرى وبضعف الروايات الأخرى؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة. متى هذه المرة؟ يوم أن مات ولده، يوم أن مات ولده إبراهيم. ولده إبراهيم كم مرات مات؟ مرة واحدة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأحاديث الذي جاءت في الكسوف تبين أن إبراهيم مات في اليوم الذي كسفت فيه الشمس، ولم تكسف الشمس إلا في موت ماذا؟ إبراهيم. واضح يا جماعة أم لا؟ وإبراهيم عليه السلام مرة أو مات ماذا؟ مرة واحدة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة واحدة في الكسوف بوصف واحد. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا ما هو الوصف؟ هل بثلاثة ركوعات، بأربعة ركوعات، بخمسة ركوعات؟ الجواب ماذا؟ الذي اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة وجابر وابن عباس أنه كان في كم؟ جاء أنه في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعان. وإذا كان كذلك فهو المحفوظ. وما جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة وفي بعض أحاديث ابن عباس أنه أكثر من ذلك، فكما سمعتم أن الحفاظ حكموا عليه بأنه ماذا؟ بأنه غلط وأنه معل، بأنه غلط وأنه ماذا؟ معل. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا يبين لنا أو يفتح لنا بابا من أبواب العلم، وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى إذا جزموا بحديث أو على حديث ما بأنه غلط فإنه غلط كما قالوا رحمهم الله تعالى، سواء وقفنا على العلة أم لم نقف على ماذا؟ على العلة. لماذا؟ لأنهم أعلم بأحاديث رسول الله وبأخبار رسول الله وبأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. واضح يا جماعة؟ وهم من أتقى الناس وأورع الناس أن يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو ينفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك يبين لنا ما كان عليه الأئمة رحمهم الله. فإذا جزم الأئمة رحمهم الله تعالى بحكم ما بحديث ما بأنه ثابت فالقول قولهم، وإذا جزموا بأنه حديث ضعيف القول ماذا؟ قولهم. إن اختلفوا فالمسألة فيها سعة، وهي من مسائل اجتهاد. واضح جماعة أم لا؟ فهذا حاصل ما يقال في هذه المسألة، وأن الصواب فيها ما تقدم وذهب إليه الجمهور، أن الصواب في هذه الصلاة أنها تصلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب، يقرأ أو تقرأ الفاتحة في كل ركعة وفي كل ركعة ركوعان، تقرأ الفاتحة في كل ركعة وفي كل ركعة ركوعان، وفي كل ركوع يقرأ الفاتحة عند القيام. واضح يا جماعة أم لا؟ أي إذا كبر قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، فإذا رفع كبر أو قرأ الفاتحة وماذا؟ وسورة. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة. واضح يا جماعة؟ هذا محل اتفاق. قال: واختلفوا في القيام الثاني. القيام الأول ماذا؟ محل اتفاق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وبعضهم نسبه إلى الاتفاق، ومنهم من حكى الاتفاق كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ باتفاق. واضح جمع باتفاق ممن يقول بالركوعين، باتفاق ممن يقول بماذا؟ بالركوعين في كل ركعة، أنه يقرأ في كل ركعة أو يقرأ في كل ركعة الفاتحة ماذا؟ مرتين. واضح جماعة أم لا؟ فقال: إلا ما روي عن محمد ابن مسلمة من المالكية فإنه قال: لا يقرأ إلا في القيام الأول. واضح جماعة أم لا؟ محمد ابن مسلمة المالكي خالف في هذه المسألة، فقال: لا تقرأ الفاتحة إلا في القيام الثاني، إلا في القيام الأول، أما في القيام الثاني فلا تقرأ الفاتحة، وإنما تقرأ ماذا؟ السورة، وإنما تقرأ سورة أخرى. والأول أظهر، وذلك لأن الأحاديث التي وصفت صلاة الكسوف لم تفرق وتستثني في القيام الثاني شيئا مما هو في القيام الأول قبل الركوع، إلا أن الثاني دون الأول في الطول، فدل هذا على أنه ما يقرأ به في القيام الأول من سورة الفاتحة وسورة أخرى هو كذلك ما يقرأ به في الركعة أو في القيام الثاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه من حديث عبادة ابن الصامت. واضح هذا جماعة أم لا؟ الأحاديث الذي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف ما أحد قال إنه صلى فقرأ في الثانية قراءة غير الذي قرأها في الأولى، وإنما قالوا ما ثم قام فقرأ في الثانية قراءة إلا أنها دون ماذا؟ الأولى، ولم يقل أحد منهم ولم يقرأ الفاتحة فيه. فدل هذا على أن الركعة الثانية أو الركوع الثاني أو قل القيام الثاني من الركعة الأولى يقرأ فيه كما قرأ في ماذا؟ في الركعة الأولى سواء بسواء، إلا أن القراءة في القيام الثاني يكون دون القراءة في القيام الأول. واضح هذا جماعة أم لا؟ من أين مأخوذ وما دليلنا على هذا؟ الدليل أن الناقلين لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثنوا في القيام الثاني شيئا مما كان في القيام الأول، وهذا يدل على أن ما كان في القيام الثاني من قراءة كذلك يكون في ماذا؟ أو ما كان في القراءة في القيام الأول من قراءة كذلك يكون في القيام الثاني. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. وأمر ثاني لو أخذنا بالاتفاق الذي نقله الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني فيقال بأن هذا اتفاق وأن محمد بن مسلمة المالكي رحمه الله تعالى متأخر وكل قول جاء بعد الإجماع والاتفاق فإنه ماذا؟ فإنه غير معتبر. هذا لو سلمنا بأنه اتفاق، ولكن كما تعلمون أن أصل المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف. واضح يا جماعة ما هي أصل المسألة؟ أصل المسألة هل صلاة الكسوف تصلى بأكثر من ركوعين أو تصلى بأكثر من ركوع أم بركوع واحد؟ واضح هذا يا جماعة؟ ملف الحاصل ما سمعتموه في هذه المسألة، وأن الصحيح في هذا أنه يقرأ بالفاتحة وسورة في كلا القيامين الأول والثاني في كلا الركعتين هذا هو الذي تظهر أو هذا الذي تؤيده الأدلة، والذي عليه كما ترون أكثر أهل العلم من القائلين بماذا؟ بالركوع، أنه أو أن في كل ركعة أكثر من ركوع واحد. طيب المسألة الخامسة أو نكتفي بهذا في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.